أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على قائم آل محمد، إمام زماننا وملاذنا وغاية آمالنا. سلام عليكم جميعا. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 47.
سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمّا، يا أم الأئمة المعصومين وأم أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعليه.
الإطار الفكري والمعرفي للتفقه الزهرائي في عقيدة الرجعة العظيمة بحسب المنهج اليماني، يتحقق من ذلك أولا ثبات عقيدة الرجعة العظيمة من خلال استطعامها العقلي والقلبي واستشرابها، وثانيا التعمق في عقيدة الرجعة العظيمة عبر سبر أغوارها الروحية، وإنما يكون ذلك من خلال مجموعة من الأمور والعوامل، أهمها أولا التواصل الصحيح مع القرآن، وتم الكلام فيه. ثانيها دراية الحديث المعصومي ورعايته، وتم الكلام فيه. ثالثها ما بين التوجه بهم والتوجه إليهم، أتحدث عن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وتم الكلام في ذلك. رابعها وهو آخرها، قطعا هناك أمور أخرى لكنني حدثتكم عن الأهم، رابعها جابر الجعفي. جابر الجعفي أنموذج شيعي مميز في عقيدة الرجعة العظيمة، قطعا سيكون الكلام وجيزا ومختصرا بحدود ما أراه نافعا ومفيدا، لأن المطلب هذا إذا أردت أن أذهب في كل جوانبه سيطول ويطول، لكنني سأختصره إلى الحد الذي يكون نافعا ومفيدا. أول نقطة أريد أن أحدثكم عنها بخصوص جابر الجعفي، إعداد جابر، الإعداد المعصومي لجابر الجعفي. الأئمة أعدوا هذه الشخصية كي تكون رمزا من رموز الرجعة العظيمة. ولجابر الجعفي أثر كبير، أثر كبير في حفظ هذه العقيدة ونشرها في الوسط الشيعي وفي الوسط غير الشيعي. جابر علم من الأعلام في زمانه، الرواة من الشيعة ومن غيرهم يأخذون عنه، كان نابغة من النوابغ، كان شخصية مميزة جدا من العلماء الذين جمعوا ما جمعوا من العلم
والمعارف ومن الثقافات في زمانهم وعصرهم، بغض النظر عن كل هذه التفاصيل، سأعرض بين أيديكم لقطات تخبرنا عن مدى اهتمام أئمتنا بهذه الشخصية المميزة، وأنهم أعدوها لهذه المهمة، لمهمة نشر عقيدة الرجعة العظيمة، فكان رمزا من رموزها، وسيكون زمان الرجعة الصغرى وزمان الرجعة الكبرى سيكون بطلا من أبطال الرجعتين. إنه جابر الجعفي حامل أسرار معارف العترة الطاهرة. أقرأ عليكم من الكافي الشريف للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذا هو الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 50 بعد 400، إنه الحديث السابع. جنون جابر، جنون جابر، لقد أظهر جابر الجنون بأمر من إمام زمانه، وهذا مقطع من مقاطع إعداد جابر والمحافظة عليه. إنني أقرأ عليكم من الباب الذي عنوانه أن الجن يأتيهم، يأتي محمدا وآل محمد، فيسألونهم عن معالم دينهم ويتوجهون في أمورهم، أي أنهم يقومون بخدمة محمد وآل محمد، هذا معنى ويتوجهون في أمورهم. فأورد الكليني هذه الحادثة لأن الإمام الباقر بعث برسول من الجن إلى جابر الجعفي في أمر ستتضح تفاصيله من خلال هذه الرواية المهمة. بسنده، بسند الكليني عن النعمان بن بشير قال: كنت مزاملا لجابر بن يزيد الجعفي. النعمان بن بشير هذا شيعي وليس ذلك الناصبي الذي هو من مجموعة الصحابة النواصب. النعمان ابن بشير هذا شيعي، إنما هناك تشابه في الأسماء. عن النعمان ابن بشير قال: كنت مزاملا لجابر ابن يزيد الجعفي، مزاملا مرافقا مصاحبا، فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه فودعه، لأنه يريد الرجوع إلى العراق، فجابر عراقي كوفي. فلما أن كنا بالمدينة دخل على أبي جعفر فودعه وخرج من عنده وهو مسرور، حتى وردنا الأخيرجة أول منزل نعدل من فيد إلى المدينة يوم جمعة. هذه أسماء المواقع في الطريق، حتى وردنا الأخيرجة أول منزل نعدل من فيد إلى المدينة يوم جمعة، فصلينا الزوال، فلما نهض بنا البعير إذا أنا برجل طوال، يعني أنه رجل طويل، إذا أنا برجل طوال، آدم، آدم يعني أنه أسمر، برجل طوال آدم معه كتاب، فناوله جابرا فتناوله فقبله ووضعه على عينيه، فإن جابرا عرف أن الكتاب من إمامه الباقر، وإذن هو من محمد بن علي إلى جابر بن يزيد، وعليه طين أسود رطب، هذا الطين الذي يغلف به الكتاب حتى يوضع الختم عليه، فقد يستعملون الشمع وقد يستعملون الطين في تلك الأزمنة لأجل المحافظة على سرية الكتاب، وعليه طين أسود رطب، فقال متى عهدك بسيدي؟ جابر يسأل هذا الرسول الذي جاء بالكتاب، متى عهدك بسيدي؟ فقال الساعة، الساعة. لماذا سأل جابر حامل الكتاب؟ لأن الطين كان رطبا وهناك مسافة فيما بين المدينة والمكان الذي قد وصلوا إليه ونزلوا وصلوا، فقال متى عهدك بسيدي؟ فقال الساعة، فقال له قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ فقال بعد الصلاة، دقائق. فهذا من رسل الجن، ففك الخاتم وأقبل يقرأه ويقبض وجهه حتى أتى على آخره. هناك شيء مثير في الكتاب أدى بجابر أن يقبض وجهه، وهي علامة تشير إلى أن أمرا مؤذيا، أن أمرا مزعجا سيقع. ثم أمسك الكتاب فما رأيته ضاحكا ولا مسرورا حتى وافى الكوفة، فلما وافينا الكوفة ليلا بت ليلتي، فلما أصبحت أتيته إعظاما له، شخصية بارزة جدا، جابر الجعفي، كان محترما ومبجلا في الأوساط الشيعية وفي غير الأوساط الشيعية، فلما أصبحت أتيته إعظاما له، فوجدته قد خرج علي وفي عنقه كعاب قد علقها، كعاب عظام مفاصل أرجل الأغنام والأبقار، صنع منها قلادة وعلقها في رقبته، فوجدته قد خرج علي وفي عنقه كعاب قد علقها وقد ركب قصبة جعلها فرسا. لقد جن جابر، هكذا قال الناس، لقد جن جابر. الإمام الباقر أمره أن يظهر الجنون. وقد ركب قصبة وهو يقول: أجد منصور بن جمهور أميرا غير مأمور. وهذا رجل بعد ذلك جاء إلى الكوفة، في زمن هذه الواقعة لم يكن موجودا. أجد منصور بن جمهور أميرا غير مأمور، وأبياتا من نحو هذا، كان يقول كلاما ويركض في الأزقة والشوارع والأطفال يركضون وراءه. فنظر في وجهي ونظرت في وجهه فلم يقل لي شيئا ولم أقل له، وأقبلت أبكي لما رأيته، واجتمع علي وعليه الصبيان والناس، وجاء حتى دخل الرحبة. الرحبة مكان مفتوح في الكوفة، والهزالة إلى يومنا مفتوحا في الكوفة، إنه المكان الملاصق لمسجد الكوفة من جهة قصر الإمارة. إلى وقتنا هذا المكان مفتوح، هذه هي الرحبة. وجاء حتى دخل الرحبة وأقبل يدور مع الصبيان والناس يقولون: جن جابر ابن يزيد جن. فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك، إنه الخليفة الأموي اللعين في دمشق. فوالله ما مضت الأيام حتى ورد كتاب هشام بن عبد الملك إلى واليه، إلى واليه في الكوفة، أننظر رجلا يقال له جابر ابن يزيد الجعفي؟ فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه. فالتفت إلى جلسائه الوالي فقال لهم: من جابر ابن يزيد الجعفي؟ قالوا: أصلحك الله، كان رجلا له علم وفضل وحديث وحج، وحج أي أنه في كل عام يذهب إلى الحج، فجن. وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معه، والرحبة كما قلت تجاور قصر الإمارة، فأشرف عليه من قصر الإمارة، فأشرف عليه فإذا هو مع الصبيان يلعب على القصب، فقال: الحمد لله الذي عافاني من قتله. فكتب إلى هشام ابن عبد الملك ونسي أمر جابر. ولم تمض الأيام حتى دخل منصور ابن جمهور الكوفة وصنع ما كان يقول جابر أيام جنونه، إلا أن جابرا تجاوز هذه المحنة ورجع إلى حاله السابق. هذه لقطة تخبرنا عن كثير من الأمور، عن الواقع الذي كان يعيشه جابر وأمثال جابر، عن الواقع الذي يعيشه أئمتنا صلوات الله عليهم. وهذه اللقطة أيضا تخبرنا عن اهتمام أئمتنا بجابر الجعفي. هذا ما جاء في الكافي الشريف. الحادثة نفسها نقلها المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة في كتابه الاختصاص، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة 67. إنما أشير إلى المفيد وإلى كتابه الاختصاص لأمر سيأتي بيانه بعد ذلك، فأنا لا أريد أن أقرأ ما جاء في كتاب الاختصاص لأنني قد قرأت الواقعة عليكم من الكافي وهو المصدر الأصل. كتاب البصائر، بصائر الدرجات لأحد أصحاب إمامنا الحسن العسكري محمد بن الحسن الصفار رضوان الله تعالى عليه، من رجال الغيبة الأولى، المتوفى سنة 290 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، إنها الطبعة الثانية 1992 ميلادي. صفحة 375. إنه الحديث الرابع من الباب 13 بسنده، بسند الصفاري عن زيد عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه. جابر يقول: سألته، سأل الباقر صلوات عليه عن قول الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. قال: فكنت مطرقا إلى الأرض، جابر وهو يسأل إمامه، فرفع يده إلى فوق الإمام الباقر ثم قال لي: ارفع رأسك. فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفجر حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه. قال جابر: ثم قال لي الباقر صلوات الله عليه: رأى إبراهيم ملكوت السماوات والأرض هكذا. ثم قال لي: أطرق. فأطرقت، أطرق إلى الأرض، فأطرقت. ثم قال لي: ارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا السقف على حاله. قال: ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه، من البيت الذي كنت فيه، من الحجرة، فيقال للحجرة للغرفة يقال لها بيتا. ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه وأدخلني بيتا آخر، فخلع ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا غيرها، ثم قال لي: غض بصرك. فغضضت بصري، أي أغلق عينيك، وقال لي: لا تفتح عينيك لأن ضررا سيلحق بعينيه إذا ما فتحهما. وقال لي لا تفتح عينيك، فلبثت ساعة. المراد من الساعة مقدار من الوقت، وإلا لا يقصد من الساعة هنا الساعة التي نعرفها من أنها تتألف من 60 دقيقة. فلبثت ساعة ثم قال لي أتدري أين أنت؟ قلت لا، جعلت فداك. فقال لي أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين، في الفضاء. في أحاديثنا فإن الكون فيه جزءان، جزء مظلم وجزء منير، وكانت رحلة ذي القرنين الفضائية في الجزء المظلم، في الجانب المظلم. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة وإلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع، ستجدون بحثا ممتعا جدا. فقال لي أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين، فقلت له جعلت فداك أتأذن لي أن أفتح عيني؟ فقال لي افتح فإنك لا ترى شيئا. ففتحت عيني فإذا أنا في ظلمة لا أبصر فيها موضع قدمي. المطبوع هنا ثم صار قليلا، والصحيح ثم سار قليلا، ثم سار قليلا ووقف. فقال لي هل تدري أين أنت؟ قلت لا. قال أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر، لأن عين الحياة ليست في الأرض، إنها في الفضاء في هذا الكون الوسيع. رواياتهم أخبرتنا بذلك. والخضر شرب منها حينما كان مع ذي القرنين في تلك السفرة الفضائية العظيمة المهولة. وخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه، فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه وأهله. ثم خرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأول والثاني، حتى وردنا 5 عوالم. هذه 5 العوامر التي تذكر في الروايات، حتى وردنا 5 عوالم. قال ثم قال هذه ملكوت الأرض. الكتاب تعرض إلى تصحيف والتعبير الصحيح ثم قال هذا ملكوت الأرض. ولم يرها إبراهيم، وإنما رأى ملكوت السماوات، وهي 12 عالما، كل عالم كهيئة ما رأيت. كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم حتى يكون آخرهم، حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنوه. قال ثم قال غض بصرك، فغضضت بصري ثم أخذ بيدي، فإذا نحن بالبيت الذي خرجنا منه، فنزع تلك الثياب ولبس الثياب التي كانت عليه وعدنا إلى مجلسنا فقلت جعلت فداك كم مضى من النهار؟ قال الباقر صلوات الله عليه 3 ساعات. قطعا الكلام نقل إلينا بنحو موجز ومختصر ومفلتر، وهناك الكثير من الحقائق والكثير من الأسرار لم ينقلها جابر، لأن جابرا كان مأمورا من إمامنا الباقر على طول الخط أن لا ينقل الأسرار إلى كل أحد. فهذا النقل نقل إجمالي. هذه لقطات تخبرنا عن أن الأئمة صلوات الله عليهم كانوا يعدون أشخاصا مثلما أعدوا سلمان المحمدي ومثلما أعدوا ميثم التمار وأعدوا. ومن أبرز هذه الشخصيات التي أعدوها جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه. هذه الوقائع والأحداث تخبرنا عن هذه الحقيقة. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. أحسنوا تلاوة القرآن فإنه أحسن القصص، واستشفوا به فإنه شفاء الصدور، واتبعوا النور الذي لا يطفى والوجه الذي لا يبلى، واستسلموا وسلموا لأمره فإنكم لن تضلوا مع التسليم. اهربوا من الدنيا واصرفوا قلوبكم عنها فإنها سجن المؤمن حظه منها قليل وعقله بها عليل وناظره فيها كليل. استعيذوا بالله من سكرة الغنى فإن له سكرة بعيدة الإفاقة. اقمعوا هذه النفوس فإنها طلعة إن تطيعوها تزغ بكم إلى شر غاية. الحادثة التي تلوتها عليكم من بصائر الدرجات ذكرها المفيد أيضا في كتاب الاختصاص بحسب الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل، صفحة 322 و323. فالحادثتان اللتان ذكرتهما لكم من الكافي ومن البصائر موجودتان في كتاب الاختصاص للمفيد. تفسير جابر تفسير مميز، للأسف لا نملك هذا التفسير. هناك من سعى إلى جمع الأحاديث المروية عن جابر الجعفي في كتبنا الحديثية المتوفرة، جمع الأحاديث وطبعت في كتاب عنونه تفسير جابر الجعفي صاحب الإمام الباقر صلوات الله عليه، رسول كاظم عبد السادة. والمؤسسة التي اهتمت بطبعه مركز الأمير لإحياء التراث الإسلامي. هذا جمع معاصر، هذا ما هو بتفسير جابر، وإنما هو جمع للروايات والأحاديث المتوفرة لدينا في زماننا هذا في الكتب الموجودة في المكتبة الشيعية، وهو أمر حسن، أمر جميل، لكن الكتاب لا يمثل تفسير جابر. والروايات التي ذكرت في هذا الكتاب ليس بالضرورة هي بكلها من بقايا تفسير جابر، قطعا 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 قسم ليس قليلا من هذه الروايات هي من بقايا تفسير جابر، إلا أن جابرا الجعفي صنف عددا كبيرا من الكتب، وللأسف هذه الكتب ضيعت بقصد، لأن جابرا حورب في الوسط الشيعي وفي الوسط الناصبي، حورب، شنوا عليه الحرب، ولذا فإن الإمام المعصوم يتدخل للمحافظة عليه، لأن الأئمة أعدوه لنشر عقيدة الرجعة، وهذه المحافظة عليه هي محافظة على عقيدة الرجعة، هي اهتمام بعقيدة الرجعة، وهذا الأمر يقتضي منا أن نتدبر كثيرا في هذا الموضوع، وأن نعتبر اعتبارا شديدا حينما نطلع على هذه التفاصيل. خلاصة القول: فالكتاب المطبوع في زماننا بهذا العنوان تفسير جابر الجعفي ما هو بالتفسير الأصل، وإنما هو جمع للأحاديث المروية عن جابر الجعفي في كتبنا الموجودة بين أيدينا. قطعا بعض الأحاديث من بقايا تفسير جابر، وبعض الأحاديث من سائر كتبه الكثيرة التي ألفها وضيعت، حوربت كتبه. الأئمة صلوات الله عليهم جعلوا جابرا وتفسيره ميزانا لمعرفة منازل الشيعة. عندنا روايات واضحة صريحة من أن السفلة يشنعون على جابر وعلى تفسيره، ولذا فإن الأئمة منعوا أصحابهم أن يحدثوا السفلة من الشيعة. الحديث عن السفلة هنا إنهم سفلة الشيعة، وقد يكونون من كبار القوم، وقد يكونون من أصحاب العمائم الكبيرة. فجابر جعل ميزانا، لماذا؟ لأنه رمز لعقيدة الرجعة العظيمة، الذين الذين لا يعتقدون بعقيدة الرجعة العظيمة في أحسن أحوالهم هم سفلة الشيعة. أكانوا من المراجع أم كانوا من عامة الشيعة؟ أئمتنا كانوا يمنعون أصحابهم أن يحدثوا سفلة الشيعة بأحاديث تفسير جابر. تفسير جابر من خلال القرائن الموجودة بين أيدينا كان تفسيرا عظيما. هو ما هو بتفسير جابر؟ إنه تفسير أملاه إمامنا الباقر على جابر، هو تفسير الباقر صلوات الله عليه، لكن جابرا هو الذي خطه بيده فعرف بتفسير جابر. والذي يبدو من القرائن ومن خلال الروايات الموجودة عندنا في كتبنا المتوفرة لدينا، فإن كثيرا من آيات الرجعة وردت في روايات مروية عن جابر الجعفي رضوان الله تعالى عليه. كل هذا يشعرنا بأهمية عقيدة الرجعة العظيمة. ولذا قالوا صلوات الله عليهم من أنه ليس منا من لا يؤمن برجعتنا، والذين لا يفقهونها عدوهم من السفلة. فالسفلة ليس هم الذين لا يؤمنون بالرجعة مطلقا، وإنما هم الذين لا يفقهونها كمراجع النجف وكربلاء. حينما يسألون عن الرجعة يتحدثون عن رجعة بعض الأموات، وهي الرجعة الصغرى. الرجعة الصغرى ما هي بعنوان عقائدي منفرد أصيل، هي شأن من شؤون مرحلة الظهور. الرجعة العظيمة هي العنوان العقائدي المنفرد الأصيل، وهذا لا يؤمن به أولئك السفلة، أعني مراجع النجف وكربلاء. ومن هنا لا يهتمون بهذه العقيدة. الحديث عن تفسير جابر قد يطول، وأنا لا أملك وقتا طويلا، هناك الكثير من المطالب أريد أن أطرحها بين أيديكم. الكتاب الذي بين يدي رجال الكشي، وهذه الطبعة هي طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي. في الصفحة 92 بعد 100 رقم الحديث 338 بسند الكشي عن المفضل ابن عمر، وهو جعفي أيضا من نفس قبيلة جابر، فجابر جعفي والمفضل جعفي، وهي قبيلة شيعية في الكوفة. المفضل يقول: سألت الصادق صلوات الله عليه عن تفسير جابر فقال: لا تحدث به السفلة فيذيعوه، لأنهم لا يعرفون قيمته. هذا التفسير للذين يتفقهون في عقائدهم، فهؤلاء الشيعة الذين لا يفقهون تفسير جابر سيتحدثون به في كل مكان، وهذا سيؤدي إلى التشنيع على جابر والتشنيع على عقيدة الرجعة العظيمة. في تلك الظروف القاسية جدا، في ظروف التقية الشديدة، فقال لا تحدث به السفلة فيذيعه، إلى آخر ما جاء في الرواية. جابر يقول من رواية مفصلة أخذ منها هذه اللقطة، يحدثنا عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، رقم الحديث 339، ودفع إلي كتابا، الإمام الباقر دفع إلى جابر ودفع إلي كتابا وقال لي إن أنت حدثت به حتى تهلك بنو أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي، وإذا أنت كتمت منه شيئا بعد هلاك بني أمية فعليك لعنتي ولعنة آبائي. ثم دفع إلي كتابا آخر ثم قال وهاك هذا، فإن حدثت بشيء منه أبدا فعليك لعنتي ولعنة آبائي. عملية إعداد لشخصية مميزة. جابر الجعفي كان موسوعة حديثية لا تماثلها موسوعة إلا إذا تحدثنا عن سلمان المحمدي، فجابر في هذا المستوى. هناك شخصيات في رواة الحديث ممن حملوا عشرات الآلاف من الأحاديث، من أمثال محمد بن مسلم الطائفي، من أمثال محمد بن أبي عمير، نابغة مميز هذا الرجل، من أمثال يونس بن عبد الرحمن، شخصيات مميزة جدا، من أمثال المفضل بن عمر، وممن يظهر واضحا في هذه القائمة جابر ابن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه. لازلت أقرأ من رجال الكشي في الصفحة 96 بعد 100، نقل كلاما عن سفيان الثوري، وهو شخصية ناصبية معروفة. سفيان الثوري يقول جابر الجعفي صدوق في الحديث، إلا أنه كان يتشيع، كما حدثتكم قبل قليل من أن جابرا كان شخصية مميزة ومعروفة في الوسط الشيعي وفي الوسط غير الشيعي، وكان الرواة يحملون وينقلون عنه الحديث من الشيعة ومن غيرهم. فبحسب ما ذكر الكشي فإن سفيان الثوري هكذا يقول جابر الجعفي صدوق في الحديث، إلا أنه كان يتشيع. هذا التعبير أنه يميل إلى التشيع، لأن جابرا كان يعمل بالتقية الشديدة. وحكي عن سفيان الثوري أنه قال ما رأيت أورع بالحديث من جابر، كان في غاية الورع في نقله للحديث، في دقته وفي معرفته بمضامين الحديث. هناك روايات وأحاديث أخرى في رجال الكشي عن شخصية جابر تنوعت مطالبها، لا أجد مجالا لذكرها وقراءتها لضيق الوقت، لأنني أرى الوقت يجري سريعا. دلائل الإمامة للمحدث الطبري الإمامي من أعلام القرن الخامس الهجري، من أعلام الشيعة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة البعثة قم المقدسة. في صفحة 70 بعد 400، إنه الحديث 65 بسنده، بسند المحدث الطبري الإمامي عن عمرو بن شمر، وهو من الرواة الذين يروون عن جابر. لا أبالي بما يقوله الثلان في الحوزة الطوسية اللعينة عن هذا الشخص أو عن غيره. عن عمرو بن شمر قال: قلت لجابر: إذا قام قائم آل محمد كيف السلام عليه؟ فماذا قال له جابر؟ قال: إنك إذا أدركته ولن تدركه إلا أن تكون مكرورا. إنه على علم وثيق، إنه على معرفة بأن زمان الظهور سيتأخر ويتأخر. ولذا يقول لعمرو بن شمر: إنك لن تدرك زمانه إلا أن تكون مكرورا، أن تعود في الرجعة الصغرى. إنك إذا أدركته ولن تدركه إلا أن تكون مكرورا، فستراني إلى جنبه راكبا على فرس لي، راكبا على فرس لي ذنوب، الفرس الذنوب التي لها ذيل طويل كبير وافر الشعر، أي أنه على فرس مميزة. على فرس لي ذنوب، أغر محجل، الأغر الفرس الأغر الذي يكون بياض في جبهته، والمحجل الذي يكون بياض عند حوافره في رجليه. على فرس لي ذنوب أغر محجل مطلق يد اليمنى، أي أن اليد اليمنى للفرس ليس فيها أثر بياض، وإنما ثلاثة أرجل، وهذه علامة الفرس العربية الأصيلة، حينما تكون محجلة تحجل ثلاثة أرجل منها فقط، وتكون الرجل الرابعة مطلقة من دون تحجيل. علي عمامة لي من عصب اليمن، قماش يماني كان معروفا في زمان الرواية والحديث، فأنا أول من يسلم عليه، أول من يسلم عليه من الراجعين من المكرورين. هذه ميزة لجابر، مثل ما قلت لكم جابر هذا رمز من رموز عقيدة الرجعة العظيمة. فهنا جابر يحدثنا عن أنه سيكون راجعا في الرجعة الصغرى زمان الظهور الشريف. وحينما نقرأ في بحار الأنوار في الجزء 53 للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، هذه الرواية حدثتكم عنها وعن تفاصيلها فيما تقدم من حلقات هذه البانوراما. الرواية عن سلمان المحمدي يحدثه رسول الله صلى الله عليه وآله ويخبره، يخبر سلمان من أن سلمان سيكون راجعا في الرجعة الصغرى، في الرجعة الكبرى، في كل الرجعات، في كل الأوبات، ويعطي لسلمان عهدا بذلك، ويخبر سلمان من أن الأمر يكون له ولأمثاله، ولأمثاله. وجابر قطعا، جابر الجعفي هو من أمثال سلمان، ممن هو في هذه المنزلة. في الصفحة 42 بعد 100 إنه الحديث 62 بعد 100. الحديث يبدأ هكذا: سلمان يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فلما نظر إلي قال يا سلمان إن الله عز وجل لم يبعث نبيا ولا رسولا إلا جعل له 12 نقيبا. ويستمر الحديث إلى أن يقول سلمان فبكيت ثم قلت يا رسول الله فأنى لسلمان لإدراكهم، أنا أريد أن أدركهم فأنى لذلك. قال يا سلمان إنك مدركهم، إنك مدركهم. وماذا بعد؟ إنك مدركهم وأمثالك، وأمثالك ومن تولاهم حقيقة المعرفة. من الذين سيكونون في عصر الرجعة العظيمة؟ إنك يا سلمان مدركهم، إنك مدركهم وأمثالك، وإن أمثالك سيكونون من الراجعين في كل الرجعات والأوبات. ومن تولاهم، من تولى نقبائي، من تولاهم حقيقة المعرفة. وهذا هو الذي دائما أصر عليه في برامجي: المعرفة، المعرفة، المعرفة. قال سلمان فشكرت الله كثيرا ثم قلت يا رسول الله إني مؤجل إلى عهدهم، أي أن عمري سيكون طويلا. قال يا سلمان اقرأ، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. قال سلمان فاشتد بكائي وشوقي وقلت يا رسول الله بعهد منك سأكون في الرجعة معهم، وقلت يا رسول الله بعهد منك، فقال إي والذي أرسل محمدا إنه لبعهد مني ولعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة أئمة وكل من هو منا ومظلوم فينا، إي والله يا سلمان. وتستمر الرواية، الرواية واضحة صريحة جدا في أن سلمان سيكون راجعا في الرجعة الصغرى وفي الرجعة الكبرى مع كل الأئمة صلوات الله عليهم، وهذا الأمر ليس خاصا بسلمان، إنما هو لسلمان وأمثاله وللذين تولوا محمدا وآل محمد بحقائق المعرفة. وجابر من هؤلاء، إن لم يكن مماثلا لسلمان فهو قطعا ممن تولى محمدا وآل محمد بحقائق المعرفة، فهذا هو حامل أسرار معارف العترة الطاهرة. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، سبحانك يا لا الغاف خلصنا من
الميزة الواضحة في شخصية جابر الجعفي أنه التحق بأفنية خدمة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التحق بأفنية خدمتهم وهو دون العشرين من العمر، وأخلص في خدمتهم. هذه الميزة الواضحة في شخصية جابر فضلا عن ذكائه ونبوغه وموسوعيته المعرفية في معارف العترة الطاهرة وفي ثقافة عصره وزمانه. لكن جابرا حورب في الوسط الشيعي وفي الوسط الناصبي. وأضرب لكم مثالا، هذا الكتاب الذي بين يدي رجال النجاشي، وفي الحقيقة هذا الاسم مزور، الكتاب اسمه الحقيقي فهرست النجاشي. على أي حال معروف برجال النجاشي، هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات التي تحدثت فيها عن علم الرجال، وهي كثيرة في برامجي السابقة، وستعرفون حقيقة هذا الكتاب. أنا لا أريد أن أتحدث عن جوهر هذا الكتاب، وإنما أضرب لكم مثالا مع ملاحظة أن الكتاب هذا يعد في الوسط الحوزوي الطوسي اللعين في حوزة النجف وكربلاء هو أهم كتاب رجالي عندهم. في الصفحة 28 بعد 100 رقم الترجمة 332، إنها ترجمة جابر بن يزيد، إلى أن يقول النجاشي: وكان في نفسه مختلطا. وكان في نفسه مختلطا، هذا التعبير حينما نتحدث عن شخص ونقول وكان في نفسه مختلطا، المراد من الاختلاط هو اختلاط في العقل، وهو الجنون. وقطعا فإن النجاشي لا يقصد هذا، المراد من الاختلاط هو الاختلاط العقائدي، أي أنه يجمع بين الهدى والضلال. فماذا يعني هذا؟ أنه ضال الذي تختلط عقيدته، تكون عقيدته ضالة. فهذا هو قول النجاشي في جابر، من أنه كان مختلطا. وكان شيخنا، لا زال النجاشي يقول، وكان شيخنا أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان رحمه الله، إنه المفيد. فهذا هو المفيد، أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان، إنه المفيد، الشيخ المفيد. والنجاشي من تلامذته، هذا أمر معروف. وكان شيخنا أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن النعمان رحمه الله ينشدنا أشعارا كثيرة في معناه. هذه الأشعار ترتبط بجابر، تدل على الاختلاط، ليس هذا موضعا لذكرها. فإن المفيد كان يرى جابرا الجعفي مخلطا مختلطا، كان يراه ضالا، والنجاشي هكذا. بحسب موازين أهل البيت، إن الذي يقول هذا عن جابر إنهم سفلة الشيعة. فهذا يعني أن النجاشي الذي كل دينكم يا أيها الشيعة الطوسيون، كل دينكم يؤخذ وفقا لموازين تقييم هذا السافل المنحط، هو شيعي لكنه سافل ومن أسفل السفلة. كل دينكم يؤخذ من موازين وتقييم هذا السافل لحديث أهل البيت. الرسائل العملية التي تعملون بها موازين تقييم أدلتها تؤخذ من هذا الكتاب المحرف والمزيف ومن هذا المؤلف السافل. والمفيد هو الآخر، سافل من سفلة الشيعة هنا. المفيد تراجع بعد ذلك، تراجع بعد ذلك. ولذا فإنني أشرت إلى ما ذكره عن جابر الجعفي في كتابه الاختصاص، وهو آخر كتاب ألفه المفيد في أخريات أيام حياته. المفيد في كتبه السابقة لم يكن شيعيا، كان معتزليا. الرجل شيعي شيعي لكن فكره فكر معتزلي. وإذا أردتم أن تعرفوا الحقيقة عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع في برامجي السابقة، وقد جئت بكل كتبه وعرضتها وأخرجت ما أخرجت فيها من الضلال الواضح. ثولان النجف، خراءات إبليس العظمى، يمجدون بتلك الكتب وينكرون هذا الكتاب. هذا الكتاب هو الكتاب الذي أثبت فيه ما استطاع أن يثبت من حقائق دينه بعد أن اهتدى، بعد أن هداه صاحب الأمر إلى دين العترة. ولذا رجع مادحا لجابر الجعفي بعد أن كان يصفه بالضلال. في هذه الطبعة سأذكر لكم أرقام الصفحات التي تحدث فيها عن جابر. صفحة 8 18 23 26 66 67 81 128 130 204 216 224 255 257 261 272 278 280 299 302 315 317 332 334 356 357 358 359. تحدث عن جابر كثيرا ورجع المفيد عن ضلاله المعتزلي وعن عقائده الضالة التي يثبتها لكم خراءات إبليس العظمى، أعني مراجع الضلال في الحوزة الطوسية النجسة في النجف وكربلاء، وينكرون هذا الكتاب، يقولون هذا الكتاب ليس للمفيد. الخوئي، محمد باقر الصدر السيستاني، محمد رضا السيستاني، إلى قائمة طويلة من الأسماء الذين ينكرون نسبة هذا الكتاب إلى المفيد. هذا الكتاب هو العلامة المضيئة الوحيدة بين كتب المفيد التي ملئت بالضلال المعتزلي. أنا لا أقول أن كل شيء في كتبه كان معتزليا، لكن نسبة الفكر المعتزلي كانت كبيرة جدا في أكثر كتبه إن لم يكن في كل كتبه. النسبة المعتزلية واضحة جدا، وخصوصا في الجانب العقائدي. ولذا فإن عقائده تنتقص من مقامات محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وهذا ما أثبته بالوثائق والحقائق في الحلقات المختصة بهذا الموضوع من برامجي السابقة. إذن النجاشي بحسب كتابه لم يتراجع، وصف جابرا الجعفي بالضلال ثم أنكر تفسيره بالكامل. الأئمة يمنعون أصحابهم أن يحدثوا سفلة الشيعة ببعض الأحاديث حتى لا ينكروها، فما بالكم والنجاشي أنكر التفسير كله. في الصفحة 29 بعد 100، بعد أن ذكر تفسير جابر وذكر سائر مؤلفاته الأخرى، إلى أن قال: وغيرها من الأحاديث والكتب، وذلك موضوع والله أعلم. وصف تفسير جابر وكل كتبه بأنها موضوعة ومفترات على الأئمة. إذا كان الشيعي ينكر حديثا أو أنه يستهزئ بحديث واحد من أحاديث جابر، الأئمة يعدونه من سفلة الشيعة، فما بالكم بهؤلاء؟ هذا الذي أنكر التفسير كله وأنكر كل كتب جابر، ثم وصف جابرا نفسه بالضلال بأنه كان مخلطا مختلطا. وهذا هو سيد علمائكم، مراجع النجف وكربلاء يأخذون تقييمه للرواة، ووفقا لذلك يدمرون أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طامة كبرى. ما هو المفيد كان من أسفل السفلة أيضا ممن يستهزئون بجابر الجعفي ويقولون ما يقولون عنه وينكرون عقائده، لأن عقائد المفيد تتناقض مع عقائد جابر في كتبه التي ألفها أيام مرجعيته، في الأيام الأخيرة من مرجعيته أدركته رحمة صاحب الأمر ففتح عينيه وأدرك الحقيقة. ولذا فإن تفاصيل الرجعة العظيمة ما يرتبط بمقتل الحسين صلوات الله عليه زمان الرجعة العظيمة أثبته المفيد في كتابه الاختصاص، بينما مذاقه في كتبه السابقة فإنه يرفض هذه المضامين. في آخر كتاب الإرشاد الذي يصر ثولان النجف على أن يجعل مصدرا أساسيا في كل شيء يرتبط بسيرة الأئمة صلوات الله عليهم، في آخر كتاب الإرشاد إنه ينكر الرجعة العظيمة، لأنه يقول: بعد انتهاء العصر القائمي ستقوم القيامة الكبرى بعد فترة وجيزة تختصر في 40 يوم، فبعد رحيل إمام زماننا عن هذه الدنيا ب40 يوم تقوم القيامة الكبرى. هذا هو الذي يقوله المفيد في كتابه الإرشاد، إلى غير ذلك من الضلال الذي أثبته في كتابه الإرشاد، وقد تحدثت عن هذه الموضوعات بالتفصيل في البرامج المختصة بهذا الموضوع. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك لأن الوقت يجري سريعا وعندي الكثير من المطالب التي أود أن أعرضها بين أيديكم كي تكونوا على بصيرة من الأمر فيما تعتقدون، فيما تؤمنون وفيما تنكرون. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. إن مع كل إنسان ملكين يحفظانه، فإذا جاء أجله خليا بينه وبينه، وإن الأجل لجنة حصينة. إن فضل القول على الفعل لهجنة، وإن فضل الفعل على القول لجمال وزينة. إن الزاهدين في الدنيا لتبكي قلوبهم وإن ضحكوا، ويشتد حزنهم وإن فرحوا، ويكثر مقتهم أنفسهم وإن اغتبطوا بما أوتوا. إن الأكياس هم الذين للدنيا مقتوا، وأعينهم عن زهرتها أغمضوا، وقلوبهم عنها صرفوا، وبالدار الباقية تولهوا. إن العاقل يتعظ بالأدب، والبهائم لا تتعظ إلا بالضرب. إن لله سبحانه ملك ينادي في كل يوم: يا أهل الدنيا لدوا للموت وابنوا للخراب واجمعوا للذهاب. إن السعداء بالدنيا غدا هم الهاربون منها اليوم. في الوسط الناصبي أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة. الكتاب الذي بين يدي فتح الباري، إنه شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة. البخاري نفسه متوفى سنة 256 للهجرة. هذا الشرح يعد في المكتبة السنية الشرح الأول، أهم شرح من شروح صحيح البخاري، وهو مصدر من مصادرهم التي تشكل الثقافة السنية. هذا الجزء هو مقدمة الشرح. هذا الجزء هو مقدمة الشرح، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. هذه المقدمة عنوانها هدى الساري لفتح الباري، وفتح الباري هو شرح صحيح البخاري. الطبعة الرابعة 1988 ميلادي، صفحة 381 وتحت هذا العنوان هناك خطأ في الطباعة 281 كما يبدو، لكن الرقم الصحيح 381. الفصل التاسع في سياق أسماء من طعن فيه من رجال هذا الكتاب، من رجال هذا الكتاب، من رجال صحيح البخاري. إلى أن يقول: وأما البدعة فالموصوف بها إما أن يكون ممن يكفر بها أو يفسق، فالمكفر بها لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة، جميع الأئمة في سقيفة بني ساعدة، كما في غلاة الروافض من دعوى بعضهم، من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي أو غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هذه هي البدع، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة، إنها الرجعة. صفحة 459، فصل في تمييز أسباب الطعن في المذكورين، في المذكورين من رجال الحديث الذين سيفصل الكلام بخصوصهم، لكنني أذهب إلى موطن حاجتي، صفحة 460. فمن الأسباب التي تؤدي إلى الطعن بالراوي، دقق النظر، وعنوان الفصل هكذا: فصل في تمييز أسباب الطعن في المذكورين، في المذكورين من الرواة. من جملة أسباب الطعن أن نطعن في الراوي، والتشيع، التشيع من أسباب الطعن، والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه. الله يقدمه في كتابه، أبو بكر في سورة التوبة في آية الغار أقصى ما وصف به أنه صاحبه، وفي سورة الحجرات وصف الصحابة بأن أكثرهم لا يعقلون، وفي سورة الجمعة وصف الصحابة بأنهم كالحمير، لأنهم تركوا رسول الله قائما وذهبوا يرقصون ويغنون مع العبيد والجواري. وفي السورة نفسها كان الحديث عن الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، وصفهم القرآن بأنهم حمير، وحال الصحابة أتعس من حال اليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، إنهم حملوا رسالة محمد صلى الله عليه وآله وكان قائما بينهم، فتركوه وذهبوا يتفرجون على رقص الجواري والإماء. أما علي فبحسب وصف الله هو نفس رسول الله. هذا عناد وكفر بالقرآن كله. وهذا هو حال علماء سقيفة بني ساعدة. والتشيع محبة علي وتقديمه على الصحابة، فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال في تشيعه. فهل أن الله كان مغاليا لأن الله قدمه في قرآنه؟ ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي. فإن انضاف إلى ذلك السب أو التصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. تلاحظون أن المضامين التي رفضوها موجودة في القرآن. هؤلاء هم أعداء القرآن. هذه ثقافة سقيفة بني ساعدة. هؤلاء هم أعداء القرآن وأعداء رسول الله صلى الله عليه وآله. ما قال رسول الله عن أبي بكر من أن لحمه لحمي ومن أن دمه دمي، ولكنه قال ذلك عن علي. ما قال عن أبي بكر من أن حربه حربي وسلمه سلمي، ولكنه قال ذلك عن علي. ما قال هذا المنطق منطق مرتد عن دين محمد صلى الله عليه وآله. الحقائق بين أيديكم، القرآن موجود يمكنكم أن تراجعوه وأن تتدبروا في الآيات. وتلاحظون أن الرجعة حاضرة، أن الرجعة حاضرة بوضوح، وجعلت في تسلسل الضلال، جعلت في أعلى مراتب الضلال. هذا صحيح مسلم، إنه مسلم ابن الحجاج النيسابوري المتوفى سنة 261 للهجرة. وهذه الطبعة ذات المجلد الواحد، إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلاد. في مقدمة صحيح مسلم، إنها المقدمة التي كتبها مسلم لصحيحه هذا بحسب الطبعة في الصفحة 18، إنه الحديث 51 بسنده، بسند مسلم عن محمد ابن عمرو الرازي قال: سمعت جريرا يقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفي فلم أكتب عنه. لماذا؟ كان يؤمن بالرجعة. تلاحظون أن الرجعة حاضرة في أهم كتبهم. قبل قليل كنت أقرأ عليكم من أهم شرح لصحيح البخاري، وهذا صحيح مسلم، الحديث 52 بسنده عن مسعر قال: حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث، قبل أن يحدث ما أحدث، قبل أن يتصدى لنشر عقيدة الرجعة العظيمة. هذا هو الذي يقصده، وهذا معروف، معروف بين المحدثين ومعروف في تاريخ جابر. حدثنا جابر بن يزيد قبل أن يحدث ما أحدث، كما حدثتكم قبل قليل من أن الرواة كانوا ينقلون عن جابر من رواة الشيعة ومن رواة غيرهم ويحملون عنه الحديث. وقرأت عليكم ما ذكره الكشي عن سفيان الثوري من أنه لم يرى أورع من جابر في نقل الحديث. الحديث 53 بسنده، بسند مسلم، حدثنا سفيان قال كان الناس يحملون عن جابر من الشيعة وغيرهم، الجميع كان الناس يحملون عن جابر، يحملون الحديث قبل أن يظهر ما أظهر، قبل أن يظهر عقيدة الرجعة. فلما أظهر ما أظهر اتهمه الناس في حديثه وتركه بعض الناس، فقيل له وما أظهر، ما هو الذي أظهره؟ قال الإيمان بالرجعة. الحديث 54 بسنده، بسند مسلم، عن الجراح ابن مليح يقول سمعت جابرا يقول، إنه جابر الجعفي يقول عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر، عن أبي جعفر الباقري عن النبي، المكتوب هنا صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل أن يفعله جابر، هذه صلاة بتراء. الأبتر هو من روى عن جابر، ومسلم النيسابوري صاحب الصحيح هو أبتر أيضا. هؤلاء الأباتر لا دين لهم، الصلاة البتراء تعني دينا أبتر. عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر عن النبي كلها. الحديث 55 الحديث 56 الحديث 58 الأحاديث التي أوردها مسلم بخصوص جابر وبخصوص عشرات الآلاف من الأحاديث التي كان يحفظها. جابر حاضر ولا يستطيعون أن يتجاهلوا، ولكنهم يشوهون سمعته ويشوهون عقيدته، وحينما يتحدثون عن الرجعة يتحدثون بشيء نحن لا نعرفه عن عقيدة الرجعة، مثلما عرضت لكم في الحلقة الماضية كيف أن أحمد الكبيسي يتحدث عن سرداب الغيبة بحديث نحن لا نعتقد به ولا نعرفه. هذا الكتاب هو أهم شرح لصحيح مسلم، إنه شرح الإمام النووي المتوفى سنة 676 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار الخير، إنه المجلد الأول الذي يشتمل على الأجزاء الثلاثة، على الجزء الأول والثاني والثالث. في الصفحة 89، وهو يشرح الأحاديث التي قرأتها عليكم، الأحاديث التي قرأتها عليكم من صحيح مسلم قبل قليل عن جابر وعن عقيدة الرجعة يشرحها. انظروا إلى هذا الشرح السخيف في الصفحة 89، قوله في جابر الجعفي كان يؤمن بالرجعة هي بفتح الراء، قال الأزهري وغيره لا يجوز فيها إلا بفتح، وأما رجعة المرأة المطلقة ففيها لغتان الكسر والفتح. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وحكي في هذه الرجعة التي كان يؤمن بها جابر الكسر أيضا، ومعنى إيمانه بالرجعة هو ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل أن عليا كرم الله وجهه في السحاب. في أي مكان قلنا هذا الكلام؟ هذه افتراءاتهم، لا يوجد مثل هذا الكلام. ومعنى إيمانه بالرجعة هو ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل أن عليا كرم الله وجهه في السحاب، فلا نخرج، أي الرافضة، فلا نخرج، يعني مع من يخرج من ولده حتى ينادي من السماء أن أخرجوا معه، وهذا نوع من أباطيلهم وعظيم من جهالاتهم اللائقة بأذهانهم السخيفة وعقولهم الواهية. والله يا أيها النووي، هذه جهالاتك وهذه سخافاتك وهذا عقلك الواهي، هذا الكلام لا تقول به الشيعة في أي مصدر من مصادرهم، ارشدونا في أي مكان، لا يوجد مثل هذا الكلام عند الشيعة. عقيدة الرجعة العظيمة شرحتها وبينتها في هذا البرنامج بصراحة كاملة ومن مصادرنا الأصيلة، وكل ذلك بالاعتماد على آيات الكتاب الكريم. هذا منطق الكافرين بالكتاب الكريم. في الصفحة 90 أيضا، وقوله إن الرافضة تقول إن عليا رضي الله عنه في السحاب فلا نخرج إلى آخره، نخرج من نون، وسموا رافضة من الرفض وهو الترك، قال الأصمعي وغيره سموا رافضة لأنهم رفضوا زيد ابن علي فتركوا. الكلام ليس هكذا، نحن رفضنا أبا بكر وعمر وعثمان، رفضنا هؤلاء، والذي سمانا بالرافضة الله سبحانه وتعالى، رواياتنا وأحاديثنا تقول هكذا. وهذه التسمية أساسا أطلقها الله سبحانه وتعالى على الذين آمنوا بموسى ورفضوا فرعون، فأولئك رافضة ونحن كذلك رافضة، رفضنا سقيفة بني ساعدة، رفضنا الخلفاء أبا بكر وعمر وعثمان، ورفضنا دينهم، وهذا هو موقف إمامنا علي بن أبي طالب. نحن لا نستحي ولا نخجل من هذه الحقائق، وهو منطق القرآن، والأدلة والحقائق واضحة صريحة في هذا الموضوع. يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذه الموضوعات كي تطلعوا على التفاصيل الواضحة الصريحة البينة. فنحن الرافضة ونتشرف بهذا الوصف، نحن رفضنا أعداء الله، رفضنا أعداء رسول الله، رفضنا أعداء العترة الطاهرة، رفضنا الذين رفضوا بيعة الغدير، رفضناهم، تبرأنا منهم، لعناهم، رفضنا دينهم، تبرأنا من دينهم ولعنا دينهم. هذا هو دين العترة الطاهرة في صورته النقية الصافية الواضحة، من دون تقية، من دون مجاملات، من دون رتوش. أنتم يا أيها السنة أحرار فيما تعتقدون، وأنتم مسؤولون عن عقائدكم، ونحن الشيعة أحرار فيما نعتقد، ونحن مسؤولون عن عقائدنا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لا الغاب يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله الغاف.
سنن الترمذي وهو أحد الصحاح الستة في المكتبة السنية. الترمذي هو محمد ابن عيسى المتوفى سنة 297 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، إنها الطبعة الأولى. الكتاب الذي جمع في مجلد واحد. هناك كتاب ملحق به، كتاب العلل. المتخصصون يعرفون هذا الكتاب، إنها علل الأحاديث، ما يرتبط بقبولها ورفضها. لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، أذهب إلى حاجتي. في صفحة 25 بعد 1025 الترمذي يقول: حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة، إنه النعمان ابن ثابت ابن زوطي إمام الأحناف، حدثنا أبو يحيى الحماني قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء ابن أبي رباح. ماذا نتوقع من أبي حنيفة؟ يذم أولياء أهل البيت ويمدح المخالفين له. هذا هو المنطق الطبيعي. قال أبو عيسى، أبو عيسى هو الترمذي نفسه صاحب الكتاب صاحب السنن، قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول، سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث من الشيعة أو من السنة. لم يكن هناك سنة، ولكن التسمية الشائعة في زماننا من الشيعة أو من غيرهم، لأن جابرا كان الجميع يحملون عنه، ما إن أظهر عقيدة الرجعة حتى انقلبت الأمور. وجابر لا يبالي، جابر لا يبالي. جابر حين عرف أن إمامه الباقر يريد منه أن يصبح مجنونا أصبح مجنونا. جابر لا يبالي. أبو حنيفة يقول: ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي. أبو حنيفة هذا كانت عنده عقدة من الرجعة بالضبط، كحال المراجع الطوسيين اللعناء من مراجع الحوزة الطوسية النجسة في النجف وكربلاء. هناك واقعة ينقلها النجاشي في كتابه الفهرست الذي زوره مراجع الحوزة الطوسية فأسموه برجال النجاشي. في ترجمة محمد بن علي بن النعمان، إنه المعروف في أوساطنا الشيعية بمؤمن الطاق، لأنه كان يعمل في منطقة المدائن في السوق الذي كان قريبا من طاق كسرى، فعرف بمؤمن الطاق. على أي حال، صفحة 326، وكانت له لمؤمن الطاق مع أبي حنيفة حكايات كثيرة، فمنها أنه قال له يوما، أبو حنيفة قال لمؤمن الطاق، فمنها أنه قال له يوما: يا أبا جعفر، كنيته أبو جعفر، فهو محمد ابن علي ابن النعمان، فمنها أنه قال له يوما: يا أبا جعفر، تقول بالرجعة؟ فقال له: نعم، لأن القرآن يقول بها. فقال له: نعم. فقال له أبو حنيفة: أقرضني من كيسك هذا 500 دينار، فإذا عدت أنا وأنت في الرجعة رددتها إليك. فقال له: في الحال أريد ضمينا، أنا أعطيك ولكنني أريد ضمينا، أريد كفيلا، أريد كافلا، أريد ضمينا يضمن لي أنك تعود إنسانا، فإني أخاف أن تعود قردا، فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت مني. أبو حنيفة سيعود، لأنه من الذين محضوا الكفر محضا. هو الذي أسس القياس كما فعل إبليس، هو شيطان الأرض في أمة محمد صلى الله عليه وآله، لأنه هو الذي أسس القياس بنحو واسع جدا. وبالمناسبة، فإن كثيرا
من علماء السنة، أتحدث عن المتقدمين، فإن كثيرا منهم يقدح فيه قدحا عظيما، بل يخرجونه من الدين، وهذا أمر يعرفه المختصون من علماء السنة المعاصرين، هذا ما هو بسر. أريد ضمينا يضمن لي أنك تعود إنسانا، فإني أخاف أن تعود قردا، فلا أتمكن من استرجاع ما أخذت مني. هذا هو دين القرود، الدين الذي يستهزئ بعقيدة الرجعة العظيمة. وقت الحلقة انتهى والحديث لم ينتهي، سأكمل لكم حديثي في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً